بسم الله الرحمن الرحيم لتركبن طبقا عن طبق. أوضحنا فيما مضى بأن هذه الآية الكريمة تناولت قانونا علميا وسنة تاريخية أو اجتماعية من سنن الله تعالى في الوجود. وحاصل هذه السنة أو هذا القانون أن هنالك تطابقا في طبقات الأجيال وأدوار التأريخ، وهذا التطابق مرة يتجلى في تماثل المراحل التي يمر بها الناس قديما وحديثا، يعني بدءا بمرحلة الطفولة ومرورا بالشباب فالكهولة فالشيخوخة، وتارة في تماثل النزعات والمشكلات والحاجات. هنالك حاجات للإنسانية قديما موجودة وحديثا موجودة، مثل من القديم الحاجة إلى الدين، الجوع للعقيدة حاجة قديمة وحديثة أيضا، مو مثل ما يقول بعضهم أنه الدين كان حاجة قديمة يوم الإنسان ضعيف أدواته ضعيفة تقدم العلم ضعيف فيحتاج إلى من يفزع إليه ويسد به خوفه، اللي يسد خوفه هو الدين، فاخترع الدين حتى يعالج عقدة الخوف والضعف، لأن الإنسان ضعيف أمام الحياة والطبيعة بعد ما يقدر يتغلب عليها، ولهذا يحاول يعالج خوفه وضعفه بالدين. أما اليوم فالإنسان يمتلك حضارة كبرى تقدم صناعي ضخم، وأصبح كما حكى الله سبحانه وتعالى وصور وظنوا أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، يعني الإنسان يشعر اليوم قادر على الأرض لأنه اخترع السفن الفضائية، قدر يغامر بالفضاء، قدر يتصرف بالوجود بشكل أكبر من السابق من الإنسان القديم. فإذا أشكل الإنسان قدر يتحكم في القوى الطبيعية عندئذ يقول بعد ما يحتاج الدين، فالدين فقد مبررة. القرآن يرد على المعنى يقول أن الدين حاجة طبيعية في عقل الإنسان وقلب الإنسان، مثل ما تكون عند الإنسان القديم تكون عند الإنسان الجديد، لأن هذه القضية ما ناشئة من أن الدين يعالج ضعف وخوف، وإنما الدين هو عبارة عن دستور يستهدف تسديد عقل الإنسان الناقص بوحي السماء، لأن الإنسان بعقله حتى لو تجمع عقول الناس كلهم قديما وحديثا ما يقدرون يشرعون قانون يسد احتياجاتهم بشكل عادل وكامل، ما ممكن، لأن ضم الناقص إلى الناقص ما يولد كمال، ضم الضعف إلى الضعف ما يولد قوة وشكل قانون العلمي. فالناس لو تجمع عقولهم قلوبهم كلها تعجز عمان تحل المشكلة. إذن الدين وظيفته تسديد العقل البشري ناقص وتكميله برسالة الله سبحانه وتعالى، وهذه الحاجة قائمة، هذه مثل ما قائمة قديما قائمة حديثا. فإذا المضمون الثاني لهذا القانون العلمي تطابق الطبقات لتركبن طبقا عن طبق، أنه هناك حالة تماثل بين أدوار البشرية بالاحتياجات وبالمشكلات وبالنزعات والأهواء. الإنسان هو الإنسان في نزعاته وفي ضعفه في نقصه في مشكلاته وأزماته وفي كذلك حاجاته. فالدين يبقى يعالج حالة قائمة في المجتمع، يحاول يكمل النقص الموجود في وجود الإنسان في عقل الإنسان، الإنسان بعقله ما يقدر يدرك كل شيء، فيجي الدين يسدد الإنسانية في مسارها. ولهذا الدين يعتبر حجة ظاهرة والعقل حجة باطنة، بس ما يكفي العقل لأنه الإنسان ضعيف، لأنه الإنسان محدود، لأنه الإنسان يملك نزعات ونزوات يمكن أن تلعب بأهوائه، وبالتالي يجور عن الجادة الصحيحة، فيجي الدين يعدل المسار. إذا المضمون الثاني هذا اللي بينته عبارة عن تماثل أدوار الإنسانية في احتياجاتها ونزعاتها وما إلى ذلك. وأما الثالث الذي ذكرناه فهو عبارة عن أن هنالك تماثلا في الأحداث تاريخيا، وهذا المعنى شرحته بالأمس ما أعود إلى بعد، لكن هنالك تتم للبحث فيما يتعلق بمحور بحثنا عن الإمام المهدي المنتظر عليه السلام واليوم الموعود. قلنا أنه من جملة الأمور والظواهر التي حصلت في الأمم السابقة وتحصل في هذه الأمة هي عبارة عن قضية طول الأعمار سابقا إلى حد يصل إلى ألف أو أكثر كما تحدثت النصوص المتعددة، وقد سردت لك البارحة سردت جملة من هذه النصوص، وقلت أنه هذه النصوص ما لازم يكون كلها معتبر وصحيح، لكن فرد قسم منها معتبر بالنتيجة، يعني يحصل تواتر إجمالي أنه في الجملة كانت أعمار طويلة فيما مضى، على الأقل نوح عليه السلام عمر في مدة لبثه بقومه 950 سنة، وأما غير ذلك قلنا المجموع إذا ضمنا بقية عمره يصل إلى 1500 كما في الروايات، بس هي 950 بحد ذاتها أيضا شيء في الحقيقة غير طبيعي، يعني غير متعارف في معدل الأعمار المتأخرة. جد هذا المعنى اللي بيناه سابقا في طول عمر الإمام المهدي عليه السلام، قلنا أن هناك تشابها وتماثلا في طول العمر بين الإمام المهدي عليه السلام وبين ما حصل لأشخاص آخرين في الأمم السابقة ممن طالت أعمارهم. طيب الحديث كان كل على ضوء القانون العادي، القانون العادي يقول أن الإنسان لو ترك الحقيقة لحاله يمكن أن يعمر فترة طويلة جدا، بل بعضهم غالي يقول ربما حتى خلود يمكن يتيسر له، لكن هذه بها الحقيقة إفراط، طبعا إمكان هذا اللي يقول بالخلود بالإمكان، يعني يقول الحقيقة أنه الإنسان فيما لو توفرت له ظروف صحيحة وصحية يقولون يمكن أن يعمر عمرا طويلا جدا، بحيث أضعاف معدل الأعمار عندنا مثلا يعني 20 مرة لا أقل مثلا، أو المعدل معدل التضعيف تقريبا 20 مرة، يعني إذا اليوم الإنسان عمره مثلا فوق 80 يمكن أن يصل عمر الإنسان يضاعف إلى فرض مثلا لأن ضاعفها يمكن إلى 1600 يصل مثلا. ليش؟ يقول لي أنه الإنسان لو انزيح أمام العقبات والمشكلات اللي تقصر عمره يمكن أن يطول عمره، وهذا بينت البارحة الآن مريد نعود له، بس أريد أبين نظرية ثانية. توجد نظرية ثانية تقول أنه الإنسان بغض النظر عن العقبات والمشكلات والعوامل اللي تقصر عمره، الإنسان هو الحقيقة يعني ما عنده استعداد بالوضع الطبيعي، حتى بالوضع الطبيعي أن يعيش أكثر من معدل الأعمار، يعني أفرض مثلا 100 سنة مثلا. ليش؟ لأن الإنسان هو يحمل في داخل وجوده بذرة فناءه، يعني غير قضية عوامل تهجم عليه مثل ما ذكرنا أمس، الطغاة لهم دور في تقصير الأعمار، الحروب لها دور، الأمراض لها دور، الذنوب لها دور، الهموم لها دور. لا، هاي نظرية ثانية تقول حتى لو ما كانت هالأشياء كلها، هو الإنسان شكل طبيعي ما يعني يطول عمره أكثر من المعدل المتعارف هالشكل. زين، بناء على النظرية شلون نفسر طول عمر الإمام المهدي سلام الله عليه؟ حقيقة أولا هذا القانون قانون مرن وليس من القوانين الصارمة. عندنا القوانين على قسمين، مرة قانون صارم مثل من قانون صارم، وفرض أنه الإنسان على سبيل المثال إذا ما يأكل لفترة معينة يموت، مثلا يصل إلى حد معين يموت، بغض النظر عن تحديد الفترة، هذا قانون صارم، إلا أن الباري عز وجل يبدل شيء آخر، بس هو قانون صارم. مثلا على سبيل المثال الإنسان حينما تضعه في نار متقدة وضخمة جدا يحترق فيها يموت، هذا قانون صارم، بس طبعا ما لم تتدخل يد المعجزة كما في إبراهيم عليه السلام حيث جعل الله النار بالنسبة له بردا وسلاما. هذا نسميه قانون صارم. لكن عندنا بعض القوانين مرنة، يعني مرنة قابلة للتحكم بها، مثل من مثلا الإنسان لما ينولد عنده فطرة حياء، الإنسان بطبعه حي، يعني من جملة فروقه عن الحيوان أن الإنسان عنده حياء، وهذا الحياء أمر فطري في وجود الإنسان. لكن قد إنسان يستلم طاغوت يأخذ يدخل دوره، يطلع الكيان مسخ من المسوخ، يسلخ لك غيرته وحياءه وشرفه ويهده بالشارع هالشكل، ها ينهش الناس كما لعله شايفين في عصرنا هذا شكثر ناس مسوخ في شكل البشر، بس هو مسخ من المسوخ الحقيقة، ولعله الذئاب ما تمارس مثل ما يمارس مسوخ، رغم أن الإنسان عنده فطرة حياء وعنده شيمة شمم وشرف وغيرة فرد مقدار، لكن مع ذلك القانون مو قانون صارم. يمكن التربية الفاسدة تجرد هذا الإنسان من كل القيم، يمكن محيط فاسد يجرد من تلك القيم، أو مثلا من فطر الله تعالى من قوانين الله عز وجل أن الإنسان يحمل ميل جنسي طبيعي، يعني جعل الله همة الرجل في المرأة وهمة المرأة في الرجل، هذا الميل الجنسي الطبيعي في بني آدم. لكن هل القانون صارم؟ لا مو صارم، يمكن العوامل تأثر به. فرد طفل ينشأ في بيئة منحرفة جنسيا أخلاقيا ينشأ منحرف جنسيا، القانون قانون ميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، يمكن أن التربية الفاسدة المحيط الفاسد يطلع شاب جنسيا فيميل إلى جنسه ما يميل إلى الجنس الآخر، لأن هذا القانون من القوانين القابلة لأن تتحكم فيها عوامل. جه بعد ما عرفت التفرقة بين القانون الصارم والقانون المرن، نجي نقول قضية أن الإنسان يعمر فترة ويموت في معدل الأعمار، يعني عمر له بشكل طبيعي 100 ويموت مثلا، طبعا للمثال، هذا ممكن أن تتحكم بعوامل تؤدي إلى أن يطول عمر الإنسان، يعني ممكن بدل 100 يعمر 1000 سنة. ليش؟ لأنه تتوفر عوامل تمد عمره إلى مدى طويل، هذا طبعا بالشكل الطبيعي أتحدث. لكن نضيف ثانيا أنه قضية الإمام المهدي سلام الله عليه نحن نعتقد أنها قضية يجتمع بها كلا القانونين، القانون الطبيعي والقانون الإعجازي، يعني بعض جوانبها طبيعية عن نوامس الطبيعية، وبعض جوانبها لا بشكل إعجازي. طول عمر الإمام سلام الله عليه إذا ما تفرض بالشكل الطبيعي يمكن أن يكون بشكل إعجازي، يعني كرامة من الله سبحانه وتعالى لإمام العاصر عليه السلام أن يعمر هالفترة الطويلة هذه، وهذا مو شيء غريب، مو شيء عسير على الله سبحانه وتعالى. ثالثا أنه الإمام عليه السلام تعده وتؤهله العناية الربانية لمهمة كبرى، والمهمة الكبرى هي عبارة عن إدارة الدولة العالمية وقيادة المجتمع السياسي الدولي العالمي على سطح الكوكب في آخر الزمان، ليسود العادل، ليسود القسط، مثل هكذا هدف كبير وثورة مقدسة ودولة عظمى للإسلام. هذه يعني ما تستحق أن الله عز وجل يكرم قائدها وهو الإمام المهدي عليه السلام بتكريم خاص، ويطيل عمر مثلا لما يؤهله لاستلام ذلك المنصب وذلك الموقع الخطير؟ قطعا تستحق مثل هكذا حدث كبير، يستحق أن الله عز وجل يعد وليه إعداد خاص، ومن الإعداد الخاص إيش يعطيه هذا العمر الطويل. بس أنت قد تسأل تقولوا إيش دعوة يعني مثلا فليولد في آخر الزمان، ليش عنا الإصرار والحرص على أنه الإمام يكون عمره طويل؟ أولا إن شاء الله يأتينا في مباعث لاحقة إثبات أن الإمام مولود وموجود، لا أنه يولد في آخر الزمان مثل ما يدعي البعض، يجينا إن شاء الله فيما بعد. بس الحقيقة فضلا عن هذا طول عمر الإمام بعدة معطيات. أولا أن الإمام سلام الله عليه لما يكون عنده هذا العمر الطويل إمام كقائد عالمي ويجمع بين السلطتين، السلطة الدينية والسلطة السياسية، هو بعد رئيس الدولة وهو إمام المسلمين، مثل هكذا قائد بهكذا قيادة عظمى وكبرى، الحقيقة من الطبيعي أنه إذا يمر بفترة زمنية طويلة يمر بالتالي بأحداث طويلة، بتقلبات كثيرة، بأدوار كثيرة، بمراحل كثيرة، قطعا هذا له أثر كبير جدا في نفسية ذلك القائد. شلون؟ يعني مثلا الإمام المهدي عليه السلام عاصر فترة الحكم العباسي واستمر إلى آخر فترة الحكم العباسي، بعد ذلك طبعا عاصر مقصودي وهو غائب، لأنه الإمام عليه السلام في الحقيقة يعني قضى أكثر عمره غائبا كما تعلمون، وبعد الدول الأخرى التي توالت بعد حكومة العباسيين سواء كانت هذه الدول في البلاد المسلمة أو كانت في بلدان أخرى في العالم، فبالنتيجة الإمام من ذلك اليوم إلى يومنا هذا وإلى يوم يظهر يكون قد عاصر عدة تقلبات سياسية وشكل، مر شاف عدة دول، عدة أنظمة سياسية، عدة حضارات، عدة كيانات، عدة أحداث، قطعا هذا إلى أثر كبير في سعة الأفق عند القائد بالتأكيد. صحيح الإمام ممكن الله يعني يمكنه بدون ما يمر بهالتجارب، بس قلت لك الإمام عليه السلام إن شاء الله أن يجمع به القانون الطبيعي والقانون الإعجازي، فمن ناحية طبيعية مرور بكل هالتجارب الطويلة وهالأحداث، مشاهدة لكل هذه الدول والطلاع على جرياناتها، من شأنه أن يوسع الأفق الفكري أو القول السياسي والاجتماعي للإمام المهدي سلام الله عليه. تجربة طويلة يعني، جد علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في التجارب علم المستحدث أو علم المستأنف، تأكيد له أثر كبير. هل الاطلاع على كل هذه التجارب اللي تسبق ظهور الإمام سلام الله عليه، طبعا أتكلم على القانون الطبيعي العادي. اثنين، لها أثر كبير أيضا في تعزيز وتقوية روحية ونفسية القائد، المرور بالتجارب الكثيرة تجعل الإنسان صاحب جرأة أكثر. ليش؟ لان انت لما تعيش مثلا في دور حكم معين مثلا على سبيل المثال حكم اقطاعي وتشوف فظاعة الاقطاع وشدة الاقطاع مثلا وطغيان الاقطاعيين مثلا الحقيقة يكون رهبة لهذا الحكم في نفسك التدريج كل هذا الحكم رهبة في نفسك وكأنه يصعب عليك أنه تفكر بالتغيير بينما لما تعيش حكومات متعاقبة وكيانات متعاقبة ودويلات متعاقبة وتشوف دولة تقوم وتتعاظم يتعاظم نفوذها وتكبر ثم تسقط وكيان آخر يقوم وأيضا يعبث ما يعبث ويعمل ما يعمل ويمتد ما يمتد ويمتد العمر به ثم يسقط ويهوي وينتهي وكيان ثالث وكيان رابع وكيان خامس قطعا هذا راح يعطيك جرأة أكثر وقوة نفسية أكثر لأن تكون قد رأيت عدة تجارب وعدة كيانات وعدة دول تعاقبت وتعاظمت ثم تهاوت فرح يصير عندك نظرة استخفاف لكل الكيانات الحاكمة الظالمة الطاغية وما رح يكون لها ذيك الرهبة في نفسك لأنك شايف كثير مطلع كثير عم عاين كثير هذا إلى أثر كبير قطعا في تقوية النفسية يقولون جان جاك روسو وهي الفكرة أو هالمعنى ينقل المرحوم السيد الشهيد الصدر أعلى الله تعالى مقامه أنه جان جاك روسو يقول رغم أن كتب يعني في الثورة والحكم الجمهوري وما شاكل بس يقولون لأن عاش ملكية فرنسا وتعاظم نفوذها وكذلك رهبتها في نفسه يقولون كان يصعب عليه أن يسعى لتطبيق النظرية يعني كان يصور أن نظرية تبديل ملكية فرنسا إلى حكم جمهوري يعني عملية في منتهى الصعوبة رغم أن طرح نظرية مخالفة لنظرية الملكية بفرنسا نظرية ثورة نظرية جمهورية مشاكل بس مع ذلك يقولون كان مستولي عليه حالة من اليأس ليش لأن عاش رهبة ملكية فرنسا بينما لو عايش عدة عهود لا يصير أجرع بصير عند حالة يأس الإمام المهدي عليه السلام يكون لما يعمر العمر الطويل يمر بكل هذه الأحداث بكل هذه الكيانات بكل هذه القوى يتعاظم نفوذها ثم تهاوت شيئا فشيئا جه هذه نقطة ثانية فأولا طول العمر يعني طول تجارب ومرور بأحداث تؤدي إلى سعة الأفق للقائد أكثر فأكثر تقييما للأمور يكون أدق يعني أنت الآن قطعا لما تريد تقارن بين واحد عمره فرض مثلا 20 سنة وتجربته طبعا مع التساوي في النواحي الأخرى واحد عمره 20 سنة واحد عمره 80 سنة ويريد يقيم قضية أيهما يكون أدق في طرحه وفي تقييمه قلت لك مع التساوي في الجهات الأخرى طبعا ابن 80 سنة يكون أقدر ليش لأن معايش تجارب أحداث يكون أوسع أفقا أبعد نظرا وشكل في الإمام سلام الله عليه بالوضع العادي الطبيعي التجربة الطويلة تعطيها العطاء اللي أوسع أفقا واطلاعا اثنين تعزيز النفسية والروحية تخليه أجرأ في ماذا أجرأ على مقاومة الحكومات الطاغية حتى يطيح بها ويقيم حكم الله تعالى في ربوع المعمورة كما وعدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر مهدينا أهل البيت صلوات الله عليه ليملأها قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجهرا وعد إلهي على كل حال وفي بعض الروايات تعبر عنه تقول حتى يقوم قائمنا التعبير بالقائم تكرر وإلى قدسية في الحقيقة التعبير بالقائم ليش حقيقة يعني عندنا ناس سؤالين سؤال أنه قدسية كلمة قائم، واثنيا قضية القيام عند ذكر القائم سلام الله عليه. عادة يعني جرى ولو في بعض المجالس مثلا إذا ذكر وصف الإمام المهدي عليه السلام بالقائم يقوم الناس، هذا أدب ملتزم واعتقد أدب جيد. هذا في الحقيقة أولا عندنا نصوص ب يعني يروى بعضهم يقول أنه الإمام الرضا سلام الله عليه لما سمع قصيدة دعب الخروج إمام لا محالة قائم يقوم على اسم الله والبركات قام الإمام الرضا سلام الله عليه، ولا بأس أن نقوم نحن أيضا احتراما لذكر إمام العصر صلوات الله وسلامه عليه، صلوا على محمد وآل محمد. ثانيا الإمام المهدي عليه السلام نتعامل معه على أنه هو إمامنا الرسمي اليوم. تفتولي زين الأئمة نصنفهم إلى صنفين، نعبر عن أكثرهم بالأئمة الماضين ونعبر عن الإمام المهدي بالقائم، لأنه الأئمة الماضون سلام الله عليهم صحيح نعتقد بإمامتهم لكن في نفس الوقت مضوا، الآن الإمام السارية المفعول ولي الأمر الساري المفعول بالنسبة لنا من هو؟ الإمام المهدي. نعم أجداده الطاهرون مضى، الإمام السارية المفعول بالنسبة لنا من الناحية الرسمية والإمام المهدي عليه السلام إمامة إمام العصر، فلهذا نتعامل مع الإمام رغم غيبته على أنه عليه السلام حي والواقع هذا موجود بين أظهرنا، يعني نحاول نربي أنفسنا أنه ما نفتقد الإمام وإنما نعيش معنا دائما، وهذا الحقيقة يقرب طبيعة غياب الإمام. تفتولي زين غياب الإمام طبيعة غيابه ليس غياب شخصية أنه بشخصه هو غائب، لا غياب هوية، يعني قد تراه بعينك ولكن لا تشخصه. نعم وبهذا وردت بعض الروايات أنه سنويا الإمام المهدي عليه السلام يحضر الموسم، يحضر بشخصه ربما متنكرا لكن بالنتيجة بشخصه، لا أنه جسم غائب، لا الغيبة مو غيبة شخص، غيبة جسم، غيبة هوية، يعني تراه ولا تعرفه، قضية يوسف وإخوته فعرفهم وهم له منكرون، كذلك الإمام سلام الله عليه غيبته غيبة هوية تثبت للتعبير، يعني لا تعرف من هو، لا غيبة شخصية وغيبة مادية. زين فإذا كان كذلك فالإمام سلام الله عليه في الحقيقة من الممكن أنه يكون معنا في أي مناسبة لكن ما ندري متى وأين وبالضبط، وطبعا هي تحتاج إلى توفيق كبير أنه محفل من المحافل مجلس من المجالس لحضر إمام العصر عليه السلام، طبعا يحتاج إلى توفيق كبير حقيقة، هذا إنسان موفق ومجلس موفق اللي حضر إمام العصر عليه السلام، لكن في الجملة نعلم أن الإمام يحضر الموسم سنويا، أن الإمام عليه السلام سنويا كما جاء في الروايات يطلع على معلومات إجمالية عن أعمالنا، يعني كما كان آباؤه وأجداده صلوات الله عليهم، عندنا كل ليلة قدر، يعني وردت روايات أنه إمام العصر يطلع على أعمالنا ولو إجمالا، أنه زيد بن أرقم كيف وضع السنة، السنة الماضية كيف وضع مثلا أو السنة الآتية كيف وضع مثلا، يطلع الإمام، وهذه من الأمور الحقيقة مهمة جدا المفروض نلتفت إليها، يعني إحنا إذا صادقين في معرفتنا للإمام محبتنا للإمام وأنه نعيش الإمام المهدي عليه السلام واقعا، مفروض أن نعرف كل واحد من عندنا يعرف أنه إيش يرتكب في طول السنة، إيش يعمل في طول السنة، كل ما يسوي في طول السنة الحقيقة هذا راح يصل إلى الإمام سلام الله عليه. فليكن نرتكب والعياذ بالله منكرا أو زورا من القول أو سوءا من الفعل يطلع عليه الإمام، تقع عليه عين الإمام المهدي سلام الله عليه. هذه يا أخي عيشوها معيشة حقيقية وجدانية في وجدانكم، لا تصور هذا الكلام شعر أو مجازات، لا، روايات وردت في ذلك أن الإمام سلام الله عليه يطلع ولو إجمالا على أنه فلان ابن فلان السنة الماضية صحيفته سوداء والعياذ بالله، فلان صحيفته بيضاء، فلان صحيفته ملوثة، فلان صحيفته طائرة، يطلع بالنتيجة. نسأل الله تعالى يوفقنا أن تكون صحف أعمالنا صحفا نقية طاهرة زكية ترضي إمامنا سلام الله عليه عنا. واقعا هذا يحتاج إلى توفيق عظيم وتسديد إلهي كبير. فإذا الإمام سلام الله عليه لما نقوم له، لأنه إحنا نتصور ونعيشه ونجسد كأنه معنا، فحينما يذكر نعيش ونتصور كأنه دخل علينا. ولما يدخل عليك رجل عالم مثلا مؤمن متقي بمستوى ملتفت، عادة انت تكرم بأن تقوم له وشكل على الأقل، يعني افرض مثلا اذا ما يقوم الكل يقوم البعض لتكريمه، فكيف اذا كان مرجعا للأمة، فكيف إذا كان إمام العصر صلوات الله عليه، أنت تقوم تكريما له ما شكل. فقيامنا هو الحقيقة تجسد وتصور حضور الإمام سلام الله عليه معنا، مضافا إلى الأسوة أن الإمام عليه السلام كان إذا ذكر عند أهل البيت مع العلم قبل مولد الإمام المهدي، يعني قصة دعبل أبيات دعبل قبل مولد المهدي عليه السلام، مع ذلك كان الإمام يقوم بلي. وهناك نقطة الآن ربما إذا أثيرها على المنبر تأخذ وقتي، لأنه ربما يعني بها مفاجأة وتحتاج إلى تبسط وتفصيل، وإذا شيء به مفاجأة يحتاج إلى تفصيل والوقت ما يساعد عليه ما المفروض أن يطرح، لأنه يبقى غامض بالذهن ويولد تساؤلات. خلي إن شاء الله المستقبل بإذن الله، لكن من حيث المبدأ أثبت لك شيء يرتبط بها الفكرة، وهو أنه مقام الإمام المهدي سلام الله عليه، موقع الإمام المهدي عليه السلام من بين الأئمة الأطهار موقع متميز. هل فكرة بين البقية بعدين إن شاء الله. من بين الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، يعني تعامل الأئمة الأطهار مع الإمام المهدي عليه السلام تعامل خاص إلى خصوصية، باعتباره أن الله عز وجل أناط به هذه المهمة الكبرى، أناط به هذا الدور الأعظم اللي يحقق أمل الأنبياء أمل الأوصياء جميعا. يعني تصور 124 ألف نبي و124 ألف وصي وأوصياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء جميعا أملهم الكبير في إقامة دولة العدل العالمية يتحقق على يد هذا الإنسان العظيم الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلم وجور. لهذا في بعض الأدعية الإمام عليه السلام لما يذكر الإمام المهدي الأئمة قبل المهدي يقول بأبي، لما يذكر الإمام المهدي يقول بأبي مثلا من يملأها قسطا وعدلا، بأبي بأبي، لاحظت هالمعنى متكرر يفدي بأبي خصوصية. قلت لك إن شاء الله التفصيل فيما بعد. الإمام المهدي عليه السلام من بين أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ولعل السر في ذلك هو ما أنيط به من دور عظيم ومهمة كبرى. ولهذا تجد أن الإمام عليه السلام حظي بكل هذا الاهتمام العظيم وبكل هذا الحقيقة يعني التوجه، باعتبار ما له عليه السلام من مقام عظيم، بحيث سمعت قبل ليالي أن عيسى عليه السلام وهو من أولي العزم ينزل مأموما لا إماما ليصلي خلف الإمام المهدي عليه السلام. فإذا الأمر الآخر اللي يتعلق بطول عمر الإمام إعداد النفسي هذا فرغنا منه. الأمر الثالث وبه أختم أنه الإمام المهدي عليه السلام لما يكون عمره طويل يعني يكون عايش أدرك الفترة اللي هي عصر التشريع نعبر عنها. عصر التشريع متى انتهى؟ عصر التشريع الحقيقة ومع وجود الإمام سلام الله عليه المفروض أن عصر التشريع مستمر. التفتولي زين عصر التشريع إيش نعني به؟ نعني به العصر الذي استمر فيه المعصوم عليه السلام. عصر تشريع يا رسول الله صلى الله عليه وآله رحل إلى الله قام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام علي داخل بالسنة قوله وفعله وتقريره حجة داخل في السنة. يصدق هذا على الحسن يصدق على الحسين يصدق 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 إلى أن يصدق على إمام العصر سلام الله عليه. الإمام المهدي عليه السلام مع وجوده المفروض عصر التشريع مستمر لكن الإمام عليه السلام غاب صحيح لغيبته فوائد تأتينا فيما بعد إن شاء الله بس بالنتيجة غاب. الإمام عليه السلام لما يكون انولد في عهد أبيه الإمام العسكري عليه السلام يكون أدرك الفترة المتصلة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير ما ينولد في آخر الزمان والشكل أدرك الفترة المتصلة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون عايش تلك الفترة المهمة. وهذا إلى أثر كبير في اطلاعات الإمام عليه السلام على التخطيط الفكري والفقهي والعقيدي للشريعة الإسلامية. بالتأكيد هذا له أثر كبير وإن كان الأئمة يمكن بطريق المعجزة الله تعالى يلهمه صحيح بس أقول القانون الطبيعي أيضا له أثر. والله سبحانه وتعالى جعل قضية الإمام مبنية على كلا الأمرين على القانون العادي من جهة وعلى قانون الكرامة من جهة أخرى. متى يخرج صلوات الله عليه؟ عندنا روايات عديدة في المقام لكن من بينها رواية تقول أنه عليه السلام يخرج يوم عاشوراء على قول بعض الروايات وشعاره يا لثارات جدي الحسين. بعضهم هذا يعبر عنه بالهتاف يقول الهتاف الشعار يقول شعار رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر وهو يا منصور أمت هذا شعار المسلمين في بدر ونفسه كان شعار الحسين سلام الله عليه في عاشوراء أيضا. فيظهر وشعاره هذا وهتافه يا لثارات الحسين باعتبار ما ورد عندنا من دليل يقول أن الله قاتل بالحسين يعني بتأرى للحسين عليه السلام 70,000 كما قتل بيحيى 70,000 المختار كل من قتل 18,000 و70 يشمل من قاتل أو يشمل لا من قاتل فقط وإنما يشمل من سمع بذلك فرضي به ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به كما جاء في الرواية أنه يقتل من ذراري قتلة الحسين عليه السلام. سئل واحد يقول له ابن رسول الله الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى قل إنما يقتلهم القائم عليه السلام إذا ظهر لأنهم رضوا بفعل آبائهم. جل فالإمام عليه السلام من جهة يعتبر طالبا بثأر الحسين أين الطالب بدم المطلوع بدم القتيل بكربلاء بدم المقتول بكربلاء. ويقال أنه لما يأتي الناس حسب الرواية التي وردت لبيعته بين الركن والمقام يقول أيها الناس كم من عهد لنا نقضتموه وكم من دم لنا سفكتموه وكم من بيعة لنا نكثتموها. يستمر في مسار إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجدد العهد بقبر جده النبي، ثم ينحدر إلى قبور المظلومين من أئمة البقيع.